الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأضاحي، قال: وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. تعسر ولا يعسر عندك؟ يعسر، هذا هو الصواب. هذا الحديث من جملة ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى من الأحاديث في باب الأضاحي، وهذا الحديث في السن المعتبر في الأضحية، السن المعتبر في الأضحية. فقالوا عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا، يريد يعني لا تذبحوا في الأضحية، وليس المراد الذبح العام، ليس مطلقا، يعني في الإنسان لنفسه ولضيفه ولكذا يذبح أي سن حتى ولو كان صغيرا هو وشأنه، لكن المقصود هنا لا تذبحوا أي في الأضاحي، لا تذبحوا إلا مسنة. ومسنة، المسنة هي التي هي الثنية من المعز ومن الإبل ومن البقر، أما الضأن فيكفي منها الجذع وهو ما زاد عن ستة أشهر، ما زاد عن ست، ما أتم يعني تمت له ستة أشهر وزاد عليها. فالمراد بالمسنة هنا هي الثنية، والثنية من الإبل ومن البقر ومن الغنم. من الإبل ما أتمت 5 سنين، ومن البقر ما أتمت 2 سنين ودخلت في الثالثة، ومن المعز ما أتمت 1 سنة ودخلت في الثانية، وهي التي يعني طلعت خرجت ثنيتاها وهما سنان في مقدم الفم، إلا الضأن. فمن الضأن يجزئ الجذع ذكرا كان أو أنثى، وتقدم لنا أنه في الأضحية يجزئ الذكر والأنثى، ولكن الذكر أفضل لأنه الذي ضحى به النبي في قول أنس: ضحى بكبشين أقرنين. فيقول: لا تذبحوا إلا مسنة، هذه قلنا مسنة معنى ثنية، وهذا في ماذا؟ في الإبل والبقر والمعز. أما الضان فقال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. إلا أن يعسر عليكم، هنا قال تعسر في بعض نسخ البلوغ، وهو صحيح في رواية أخرى في بعض الروايات، لكن الكتاب الذي عزى إليه المصنف فيه يعسر، إلا أن يعسر، وهو في صحيح مسلم. فكذا في صحيح مسلم يعسر، ويعسر معنى يصعب عليكم ويشق، يصعب عليكم وجودها، يعني يصعب الحصول على المسنة فيصار إلى الجذع من الضان، أما غيرها لا، فلا، الثلاثة الأخرى الإبل والبقر والغنم التي هي الماعز فلا يجزئ فيها إلا الثني، والثني في كل نوع له عدد من السنين، فمن الماعز ما أتم سنة، هو من الغنم عموما ما أتم سنة، ما أتم سنة ودخل في الثانية، أما الإبل فما أتم خمس سنوات على القول الراجح، والبقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. قوله إن تعسر عليكم، إلا إن تعسر عليكم، هل هذا قيد لإجزاء الجذع من الضأن أو ليس بقيد؟ يعني منهم من قال لا يصار أو لا يجزئ الجذع وهو ما تمت له ستة أشهر إلا عند عدم وجود الثني، أخذا من قوله إلا أن يعسر عليكم. ومنهم من العلماء من قال لا، هذا قيد أفضلي يعني الأفضل وليس شرطا في الإجزاء، فقال لماذا، يعني العلماء قال العلماء هل يجزئ مطلقا، يعني الخلاف هل يجزئ مطلقا سواء وجدت غيره أو لم تجد، أو لا بد لكونه مجزئا ألا تجد مسنا. فمن العلماء من قال بهذا أنه لا يجزئ إلا إذا لم يجد مسنا، لكن جمهور العلماء على أنه يجزئ مطلقا سواء وجدت أو لم تجد، وهذا من باب الأفضل. لماذا؟ لأدلة أخرى، لأدلة أخرى تبين أن هذا القيد إنما هو أفضلي وليس قيد بمعنى أنه شرط لصحة الإجزاء. أولا حديث أم بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضان فإنه جائز، ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز، رواه أحمد. وفي سنده مقال ولكن له شواهد تجعله حسنا لغيره فيصلح للاحتجاج. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع فقال ضح به فإنه لا بأس به، وهذا إسناده حسن لذاته، الأول حسن لغيره وهذا أقوى منه، حسن لذاته. ولحديث رجل من مزينة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة فقال صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، رواه النسائي وإسناده صحيح. وقوله رجل هنا لا يضر، لماذا؟ لأن المبهم ما هو؟ صحابي، والصحابة كلهم عدول، وإبهام عدم ذكر اسم الصحابي لا يضر، لأن الفائدة من ذكر الراوي وتسميته أن نعرف هل هو ثقة أو غير ثقة، لكن الصحابة كلهم عدول، فإذا يكفي قوله كنا مع رسول الله، فقوله كنا مع رسول الله يعني أنه ماذا؟ صحابي، والصحابة كلهم عدول سواء سمي الصحابي أو لم يسمى، سواء سمعه هو أو أخذه عن صحابي آخر، فكله لا محذور في 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 عدم تسمية الصحابي وإبهام اسمه. فهنا الحديث إسناده صحيح ورواه النسائي في 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 الصغرى. وروى ابن حبان هذه كلها لتأكيد أن الجذع يكفي مطلقا, أنه يكفي مطلقا, وأن قوله إلا أن يعسر عليكم المراد فيه إشارة إلى أن الأفضل, لأنه أتم وأقوى وأكثر لحما إذا كان ثنيا. قال عقبة بن عامر كما في صحيح ابن حبان: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجذع من الضان. وإسناده حسن, وإسناده حسن. هذا الحديث دل على أنه لا تجزئ في الأضحية إلا ثنية فأكثر, إلا ماذا؟ إلا من الضان, أنه يجوز التضحية بالجذع من الضان. أما بقية الأنواع الإبل والبقر والماعز فإنه لا يجزي فيها إلا ثني, إلا ثني. فهذا يسمونه شرط كمال وليس شرط إجزاء, بل لأكمل وأفضل, أكمل وأفضل أن يكون ثنيا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتنون بالأضاحي ويسمنونها. ومعنى يسمنون معنى أنه هذا أنه بقي يعلفه ويعني يعتني به أكثر من شهر, يعني مدة ليست قليلة حتى يكون سمينا. قال روى البخاري في صحيح تعليقا وليس في أصل الصحيح, بل التعليق هو ما يقول قال فلان قال فلان, ولا يسوق بإسناده من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا يسمى تعليقا. فروى البخاري تعليقا قال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة, الصحابي المعروف, سمعت أبا أمامة يقول: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. فهذه طريقتهم, يعتنون بها لتكون أفضل وأكمل وأحسن ويتقربون إلى الله تعالى بما هو طيب. فكانوا يسمنونها, يعلفونها, يعطونها علفا خاصا حتى تسمن, وهذا لا شك أنه يعني يأخذ وقتا ليس باليسير. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال رواه, هذا ذكرناه بالأمس, رواه الأربعة. من هم الأربعة؟ ارفع صوتك. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة, وأحمد هو الخامس, ولم يقل الخمسة كما فعل بالأمس أيضا. هذا الحديث يعني في إسناده مقال, لكنه في الجملة يعني أن الترمذي وابن يعني بعض العلماء قالوا هو ليس عند يعني قال حسن صحيح، لكن الترمذي قال حسن صحيح، وما قال فيه حسن صحيح أمس قلنا بأنه يعني هو إما أن يكون حسن من طريق أو صحيح من طريق، يعني باختصار يعني ما هو اصطلاح الترمذي في قوله هذا حسن صحيح، إما أن يريد أنه حسن من طريق وصحيح من طريق، قالوا أو يريد التردد يعني بين الصحة والحسن، وكلاهما صالح للاحتجاج سواء كان حسنا يعني لذاته أو كان صحيحا فهما في العمل سواء ما لم يخالف الحسن الصحيح يعني يعارضه. وكذا حسنه الشيخ الألباني في موضع، في موضع حتى ما تأتيني وتقول أنا وقفت عليها وأنه ضعفه في موضع، لأنه هو يقول ضعيف إلا يعني بقول الأذن والعين، فهذه صحيحة عنده. ما معنى قول كنا أمرنا أن نستشرف؟ الاستشراف قال العلماء إما أنه طلب الشريف منها يعني المتميز الصحيح العظيم يعني ما فيه شرف، نستشرف أي نبحث عن الأفضل عن الأشرف من غيره، هذا يحتمله الحديث. وإما أن يكون برفع النظر أي تدقيق النظر فيه لمعرفة ماذا؟ لمعرفة هل هو صالح أو غير صالح، للنظر يعني أنه سليم من العيوب. ولعل الأول راجع إلى الثاني، يعني نحن يعني كونه سليم من العيوب يكون شريفا، فيكون المعنى الأول راجع للمعنى الثاني الذي هو الاستشراف بمعنى التدقيق. نعم، وإمعان النظر فيه هل هو صالح لأن يكون أضحية أو ليس بصالح، يعني هل هو فيه عيب من العيوب التي تمنع الإجزاء أو توجب الكراهة أو ليس فيه عيب. فإذا لم يكن فيه عيب أصبح يعني من 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 القول الأول، وهو كونه شريفا من سالما من العيوب. طيب ما معنى الكلمات؟ قال أن نستشرف العين والأذن بأن تكون العين سليمة، وتقدم لنا العين سليمة من العور أو من العمى، فنستشرفها معنى نتأكد من سلامتها، نتأكد من سلامتها. والأذن أيضا كذلك، حتى لا تكون تقدم معنا أن عند بعضهم المقطوع الأذن أو المصفر وهو الذي قطعت أذنه من أصلها من صماخها، وقلنا بأن هذا يعني مسألة الأذن غير العين والقرن، قال كثير من أهل العلم بأن أنها النهي عنها أو للكراهة وليس لعدم الإجزاء. أما المجمع عليه في عدم الإجزاء الأربعة التي في حديث البراء بن عازب وتقدم معنا، وهي البعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها، يعني العرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والتي لا تنقي الكثيرة التي لا تنقي أي الهزيلة التي لا مخ فيها التي لا مخ فيها، هذه مجمع عليها بأنها لا تجزي، والباقي فيه اختلاف. والأشهر والأظهر إلا ما تقدم أن مكسورة القرن من أصلها بعض المشايخ قالوا بأنها لا تجزي، لكن الأكثر على أنها تجزئ مع الكراهة. فالأسلم للمسلم أن يحتاط ولا يأخذ ما 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 فيه عيب، سواء كان العيب هذا يمنع الإجزاء أو يوجب الكراهة. قال: أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء، هذه واضحة وهي من الأربعة التي تقدمت ومجمع على أنها لا تجزي. ولا مقابلة، المقابلة التي قطع أذنها من الأمام عرضا، يعني أذن الدابة هكذا، العرض هكذا وهكذا يسمى طول، فهي قطعت عرضا حتى بقيت تتدلى كالزنمة، فهذه، والقطع يكون من جهة الأمام تسمى مقابلة لأنها تقابل من يراها، والمدابرة عكسها، هو نفس القطع لكنه من الخلف. قال: ولا مدابرة، أي مقطوعة الأذن عرضا من الخلف، من دبر يعني من الخلف. ولا خرقاء، يعني هي مخروقة الأذن على شكل دائرة، دائرة في وسط الأذن خرق. ولا ثرماء، وهي التي سقطت أسنانها من الكبر، سقطت أسنانها من، وهذا يؤثر في 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 لحمها، ويؤثر في ماذا؟ في استساغته، يكون يعني قاسيا. وهذه الأشياء المذكورة غير العور قلنا بأن أكثر العلماء على أنها النهي فيها لا نضحي، المقصود به الكراهة، الكراهة التنزيه وليس التحريم وليس منع الإجزاء. فإن كنت تستطيع أن تجد ذبيحة أضحية ليست بمقابلة، يعني ليست مقطوعة الإذن لا من الأمام ولا من الخلف ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان من الكبر، فالأولى أن لا تضحي بها. فإن ضحى بها فهي مجزئة ولكنها مع الكراهة، هذا الجمع بين فحديث البراء محمول على الإجزاء، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء الذي مر معنا قبل ذا، أربع لا تجوز في الأضاحي، المقصود منها أن الإجزاء، وحديث علي هذا المقصود به الكراهة، فلا تعارض بين الحديثين، فلا تعارض بين الحديثين، بل هذا في الإجزاء الأربع التي في حديث البراء بن عازب، المقصود بأنها لا تجزي، من ذبحها وهي عوراء أو عمياء أو عرجاء أو مقطوعة اليد، لأن قلنا في بالأمس أن العرجاء من باب أولى أن لا تجزي مقطوعة اليد أو الرجل، لأنها أشد عيب، أشد من العرج، القطع الرجل أو اليد عيب أشد من العرج. والعمى، العور هو ذهاب بصر إحدى العينين، والعمى ذهاب بصر العينين، فيكون أشد، فمن باب أولى ألا يجزئ. هذا الحديث فيه من الفوائد، هذا الحديث يستدل به الفقهاء على العيوب المكروهة كما قلت، هذا حديث علي على العيوب المكروهة، إلا قوله العين، فالعين هو يعني مما أجمع عليه وذكر في حديث البراء في الأضحية، وهي لا تمنع، يعني مع الكراهة لا تمنع الإجزاء، هي مجزئة ولكن غيرها أكمل منها وأفضل، يعني مع الكراهة لورود النهي عن التضحية بها، يعني ماذا كرهت؟ لورود النهي عن التضحية بها. فهذا هو الجمع بين حديث البراء وبين حديث علي رضي الله عنه، ولذلك ترجم عليه العلماء، يعني انظر إلى ترجمة الترمذي ماذا قال؟ ترجم على حديث يعني أورده في باب قال الترمذي في حديث البراء حديث البراء باب ما لا يجوز من الأضاحي لا يجوز وهي العوراء والعرجاء والمريضة والتي لا تنقي الهزيلة قال فيها الترمذي عندما بوب على هذا الحديث قال باب ما لا يجوز من الأضاحي وهو نفسه أيضا ترجم على حديث علي بقوله باب ما يكره من الأضاحي باب ما يكره ونحن نستفيد فقها من تبويب المحدثين لأنهم يبوبون بموضوع الحديث أبرز ما يؤخذ من الحديث أبرز حكم في الحديث يبوبون عليه ولذلك البخاري لهذا كان البخاري يكرر الحديث فأكثر من باب ويغير التسمية فيذكره في باب كذا لأنه يدل على جزئية في على حكم في هذا الباب وفي باب كذا لأن الحديث فيه دلالة على حكم كذا ولذلك تجد البخاري يذكر الحديث إما مقطعا أو كاملا في عدة مواضع لما يحمله من 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 فقه ثم قال رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه هذا الحديث يعني في التوكيل على ذبح الأضاحي وقسمة لحمها وجلالها وجلودها فيجوز فيها التوكيل علي بن أبي طالب يقول رضي الله تعالى عنه أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه أقوم عليه يعني قال العلماء إما المقصود على ذبح بعضها كما مر معنا قريبا في الأضاحي في الحج أنه ذبح في 27 لأن هي كانت هدي النبي انظروا إلى الكرم العظيم النبي أهدى لمكة للبيت 100 ناقة وانظروا إلى الواحد منا يجلس في السوق ساعات لعله يجد يعني خروفا أرخص ب50 ريال ولا 20 ريال 100 ناقة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل يعطي أعطاء من لا يخشى الفقر وفي الحديث الآخر أنه أجود في رمضان بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم فانظروا 100 ناقة ذبح منها بيده طلبا للأجر وعلينا أن إن استطعنا أن نستنى بسنته ونقتدي به ذبح منها بيده الشريفة 63 بدنة 63 بدنة ذبحت خروفا في عيد الأضحى فكدت أسقط 63 بدنة نحرها صلى الله عليه وسلم بيده وأعطى عليا ما غبر يعني الباقي والباقي منها كم سيكون 37 بدنة نحرها علي رضي الله وقام على توزيعها على توزيع اللحم هنا قال وأن أقسم بعضهم يضبطها أقسم هكذا بالتشديد وبعضهم يضبطها أقسم وكلها صحيحة لحومها وجلودها أيضا كلها الناس يستفيدون من كل شيء في ذلك الوقت وجلالها. الجلال هو قطع من القماش تجعل على ظهر البعير في الغالب حمايته من البرد أو نحو ذلك. فهذه الجلال أيضا لا تباع ولا تؤخذ بل يوزعها. لماذا؟ لأنه خرج منها لله، هذه أعطاها وهداها لله سبحانه وتعالى، فلا يرجع فيها منها بشيء، فلا يرجع منها بشيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم على الفقراء على أهل مكة، الفقراء وغيرهم المساكين، اللحوم والجلود والجلال. والجلال جمع جل، وهو ما يجعل على ظهر البعير من قماش ونحمه ونحوه لحمايته مما يؤذي. على المساكين. ثم قال ولا أعطي الجزار منها. الجزار لا يعطي أجرته منها، وسيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه في الأحكام أنه إن كان غنيا وأعطي من الأضحية كهدية لا أجرة بل هدية فيجوز، وإن كان فقيرا يعطى أيضا لفقره لا على أنه أجر على ذبح الأضحية الجزار. طيب ستقول لي أنت كعادتك، طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نحرها بيده فما الحاجة إلى الجزار؟ ها؟ أي السلخ والتقطيع والتوزيع، فهو يحتاج، هو نحرها نحرا، والجزار يحتاج إليه في ماذا؟ في السلخ والتقطيع ونحو ذلك، فهو يحتاج إليه. ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. ترى الطبعة اللي عندي مكتوب حزارتها، وهذا خطأ، أنت الصواب عندك أي وهذا الصواب. ولا أعطي، لا يعطي الجزار منها شيئا. فالجزارة هي عمل الجزار، ولا يعطى أجره منها أو أجرته. فالحديث دل على مشروعية الهدي، أن الحاج يهدي سواء كان هديا واجبا أو هدي تطوع كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية التصدق بلحم الهدي وجلده وجلاله إلا ما يسن أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ بضعة من كل بدنة من هذه البدن وتطبخ في قدر، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، فهذه سنة أن يفعل ذلك. الباقي يعني يقسم على الفقراء وعلى المساكين. والحديث دل على جواز التوكيل، وهذا من اليسر في الشريعة، لأن ما كل الناس يستطيع أن يذبح، إما لعدم معرفته أو لصغره أو لمرضه وهرمه مثلي، فهذا يعني من أوجه التيسير. فيجوز التوكيل في الذبح، ذبح الهدي، ومثله الأضاحي، لأنها مقيسة على الهدي. وتقسيم اللحم أيضا يجوز أن يوكل عليه. وفيه أيضا دل على جواز الإجارة على الذبح وعلى التقسيم والعمل في 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 الأضحية. من أين أخذناه؟ من قول علي ولا أعطي الجزار، معنى أن الجزار يعطيه أجره، لكن ليس من لحم الهدي والأضحية، يعطيه أجره. إذن جواز الإجارة على الذبح، وتكون من غير الهدي، وتكون من غير الهدي. لكن قلنا لو أهدي يعني لو أعطيت الجزار إن كان غنيا هدية فلا بأس، ولو أعطيته إن كان هو فقيرا لفقره، أنت تعرف أنه فقير وأعطيته مثلا أجرة الذبح ثم أعطيته له ولأولاده لفقره فهذا لا بأس، لكن على أنها أجرة لا يجوز. قلت قبل قليل أن هذا الحديث وارد في الهدي، والأضحية مقيسة عليه تقاس على الهدي، لأن باب الهدي والأضحية واحد فتقاس عليه. وفي الحديث منقبة لعلي بن أبي طالب، لأن النبي اختاره لهذه المهمة ووكله عليها، وهو قد أشركه في الهدي أيضا، هو قد أشركه في الهدي. وفيه كما أشرت كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أهدى 100 بدنة. بقي حديث، كم بقي من الوقت يكفي الحديث؟ بعدين شوف قلنا للرجال بعدين، أنت بعده كم؟ طيب. قال وعن جابر رضي الله عنه، لأن أريد أن أترك شيئا للأسئلة شيء من الوقت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. الحديبية قوله نحرنا عام الحديبية يعني عام صلح الحديبية. الحديبية كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة معتمرا في ذي القعدة، في ذي القعدة وهو الشهر الذي قبل ذي الحجة، ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة، يعني في شهر ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة خرج صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه أو من معه من أصحابه، وفي الطريق صارت أشياء وأحكام مرت معنا في الصيد وفي غيره، لا الوقت لا يكفي لإعادتها. فعندما قرب من مكة اعترضه المشركون من الحمية الجاهلية، وقال لا يدخل علينا مكة، فتتحدث العرب أنها يعني أخذنا ضغطة يعني قسرا غصبا عنا. فكان على خيلهم خالد بن الوليد، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم، هو في ثنية هناك، فعدل حول عسفان الآن، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمين وجاء من الحديبية حتى وصل ما هناك الحديبية، والحديبية الآن تسمى الشميسي، وفيها حد مكة من الجهة الغربية الآن تسمى الشميسي وهي الحديبية. فهذه الحديبية عندما وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوهم الآن من دخول مكة، أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة ليفاوض المشركين على أن يخلوا بينهم وبين أن يدخلوا إلى البيت. ما جاءوا محاربين بل جاءوا معتمرين، فأبوا وقالوا لا تتحدث العرب عنا أنفة حمية جاهلية أننا أخذنا ضغطة غفلة غصبا عنا. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الشجرة العظيمة، بيعة الشجرة على الموت. لماذا؟ لأنه أشيع أن عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفير الرسول إليهم قد قتل، فلا بد الآن من الحسم. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وجميعا وقال هذه لعثمان، وضع يده اليمنى على اليسرى، وهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه رغم أنوف الحاقدين والحاسدين الجهل الذين يتهمون عثمان بن عفان رضي الله عنه. رجل تستحي منه الملائكة في السماء كما في صحيح البخاري، ألا أستحي؟ النبي يقول ممن تستحي منه الملائكة في السماء. فعثمان وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، وقد حدثت، وهذه من أعلام النبوة، من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فجاء يعني سهيل بن عمرو وتم الصلح على ما يعني التفاصيل تقدمت تفاصيل، أنا أتيت بالحديث كاملا في 3 ورقات، الحديث طويل في صحيح البخاري ومسلم، وفيه مجيء أبو جندل بن سهيل بن عمرو وهو مقيد وإلى آخره. فتم الصلح وسماه الله سبحانه وتعالى فتحا، هذا الصلح، حتى أن الصحابة في البداية استغربوا، قال عمر كيف نعطي الدنيا في ديننا، كيف نرجع، كيف نسلم لهم، كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ولن أعصيه. وذهب إلى أبي بكر فقال إنه رسول الله ولن يعصيه، أو عبد الله ولن يعصيه، نسيت اللفظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع فجعل الله فيه فتحا كثيرا، حتى أنهم عندما جاء أبو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، أبو بصير هذا جاء هاربا مسلما، من بنود الصلح في الحديبية أنه من جاء من المسلمين إلى مكة إلى الكفار لا يرده الكفار على المسلمين، وهذه التي يعني توقف عندها المسلمون، ومن جاء من الكفار مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم. قالوا كيف هذا؟ لما هو عدل. قال أما من جاءهم منا فأبعده الله، يعني هو إنسان لا خير فيه، يترك الإسلام ويذهب للكفار، هذا ما في خير لنا. ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له مخرجا. وكان ذلك، جاء أبو بصير رضي الله تعالى عنه، فأرسلت قريش خلفه رجلين فقالوا هذا نقاضك العهد بيننا وبينك أنك ترد يا رسول الله، هذا يعني هذا هو الحكم الصلح بيننا، ها؟ فسلمهم أبا بصير. عندما جاءوا في ذي الحليفة، عند ميقات ذي الحليفة الآن مسجد أبار علي، جاء الرجلان أخذا يأكلان من تمر معهما ومعهما سيف، فقال لصاحب السيف إن سيفك هذا لقاطع، قال نعم قد جربته، قال أرني أنظر إلى حده، فأخذه أبو بصير وضربه به فقتله فبرد. فهرب الآخر حتى استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يقتله به، فجاء أبو بصير فقال قد خلصني الله، معنى القصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم العهد، فذهب إلى ساحل البحر جهة شمال ينبع، وبقي هناك يقطع على قريش قوافلهم الذهب إلى الشام، وكل من جاء من المسلمين أسلم وهرب من الكفار انضم إلى أبي بصير، فكونوا عصابة حق، ما هي عصابة المتعارف عليها الآن، يعني مجموعة. فذهبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يأخذهم، يعني أرحنا منهم، تعبنا، أتعبونا. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. فلذلك قال النبي عندما قتل هذا: ويل أمه، واستوحى منها، هو استوحى من هذه الكلمة أن يأتي في مكان ويقطع الطريق. ويل أمه مسعر حرب، أي يعني يسعر الحرب ويشعلها. لو كان معه رجال، لو كان معه رجال لقتله هذا. ما أدري كيف خرجنا عن الموضوع. هذه قصة الحديبية، ومما جعل الله فيه خيرا أن يعني تواصل الكفار مع المسلمين وعرفوا حقائق الدين ومعاملة المسلمين وحقيقة دين الإسلام، فصاروا يسلمون، فكان فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا هو سمي يعني يوم صلح الحديبية فتحا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما منع من مكة صار محصرا، والمحصر هو الذي المحرم بحج أو عمرة ويمنعه مانع من دخول مكة، على خلاف بين العلماء هل اشترط أن يكون المانع عدوا أو يكون مثلا مرضا أو يكون سيلا عارما لا يستطيع أن يتجاوز حتى يذهب وقت الحج مثلا. فالمحصر يذبح هديا ويحل ويحلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا، وهذا يقدر عليه الجميع، فترددوا في البداية حتى حلق النبي صلى الله عليه وسلم، فحلقوا جميعا حتى يعني تسابقوا إلى الحلاقة. فيقول جابر: نحرنا، هذا هو الشاهد، مع النبي عام الحديبية في صلح الحديبية البدنة عن سبعة. البدنة تجزئ في الأضحية، وهي مقيسة على الهدي. الهدي قد يكون هدي تمتع، قد يكون هديا مطلقا يعني، وقد يكون هديا للإحصار. فهذا في الإحصار نحروا سبعة، اشترك سبعة منهم في ماذا؟ في بدنة، في جمل بدنة، سواء كان ذكرا أو أنثى يعني بعيرا. والبقرة في أيضا اشترك فيها سبعة. والأضحية، الحديث وارد في الهدي هنا كما مر معنا في الأول، ولكن الأضحية مقيسة عليه. إذن الحديث دل حتى لا يؤذن ونحن ما تركنا شيئا للأسئلة، جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، وأنهما يجزئان في الأضحية عن سبعة. والحديث نص كما قلت في الأضحية وهو في الهدي، والأضحية مقيسة عليه. أن سبع البقرة، سبع البدنة والبقرة يقوم مقام الشاه. ما معنى يقوم مقام الشاه؟ وهذا فيه جواب على سؤال أخوك بالأمس. يقوم مقام الشاه بمعنى أنها تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وله أن يشرك في أجرها من يشاء، وله أن يشرك في أجرها من يشاء. فهي تجزي كما تجزي يعني عن الشاه، تكون بديلة عن الشاه، البقرة، سبع البقرة وسبع البدنة. لكن هناك العلماء نبهوا على أشياء: يجب أن يكون السبعة الذين اشتركوا في البدنة أن يكونوا عند التعيين، عند تعيينها لا بعد ذلك. يعني لو أن ثلاثة، أنا وفلان وفلان، قلنا نشترك في بدنة، فاشتريناها على أنها لنا، وقلنا في أنفسنا أو فيما بيننا لو جاءنا شخص آخر يريد أن يشاركنا أشركنا، هذا لا يجوز. لابد أن يكون عند التعيين، عند الإيجاب، عند إيجابها عند تعيينها هذه البدنة عن فلان وفلان 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 تعين. لكن لو جاء بعد ذلك بعدما اشتريت وبعدما عينت وقال أشركوني وهم مثلا ثلاثة أو أربعة وجاء خامس هنا لا تجزئ لا تجزئ لأنها بعدما تعينت فأصبحت هذه يعني أضحية لمن سموا لمن اشتروها وعينت لهم. وهذه من المهمات التي نبه عليها العلماء. وليس صحيحا أنها لا تجزئ إلا عن الرجل وحده عن السبع، بل هي تقوم مقام الكبش يعني تقوم مقام الشاه من الغنم أو المعز، فتكفي عن الرجل وأهل بيته تجزئ عنهم، وله أن يشرك في الأجر لا في الثمن. ما يجي اثنين وثلاثة يشتركون في بالمال في سبع بدنة أو في كما لا يشتركون في الكبش، بل هو يشتريه يملكه واحد ويدخل من يشاء أو يعني يهبه ما يشاء من يشاء من الأجر. فهذا هو يعني أبرز ما في الحديث. كم بقي من الوقت؟ في خير. فهذا هو الأجزاء سبع البدنة وسبع البقرة تجزئ عما تجزئ عنه الغنم أو الأضحية من الغنم ومن يعني سواء كانت ضأنا أو معزة، فله أن يضحي بها عن نفسه عن سبع البقرة. لكن قلنا هذا قبل الاشتراك يكون، وهذا مهم جدا يغفل عنه كثير، قبل التعيين. فلا يأتي ثلاثة أو أربعة ويشترون بقرة على أنها أضحية لهم، ثم يأتي خامس بعد ذلك وأقول أشركوني معكم، هذا ما يجزي. لا بد أن يكون عند التعيين عند التعيين. هذا ما في هذه الأحاديث. ونكون قد وقفنا عند العقيقة، والعقيقة هي شبيهة في أوجه كثيرة بالأضحية، ولذلك يجعلها الفقهاء في التبويب بعدها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنت تريد شيئا؟
إيه؟ في الآن محل يسمون المواشي يضعون أرقام يقولون
إذن فيها رقم يتابعون. لا بأس، ما في شيء، لا بأس. لا، هي هذه علامة، هذه مثل الوسم. حتى هذا المختلف في الشرقاء، جاء في بعض الأحاديث الشرقاء التي يشرق أذنها. أنت تعرف بعض المربين خاصة البدو اللي ما عندهم هذه الآلات يأتون بالمقص ويشرقون رأس يشقونه قليلا، فترى الأذن مشقوقة طولا، فهذا لا بأس به لأنها علامة. هذه قديما كانوا يفعلون هذا، الآن في الحضائر المتقدمة عن الكثير المنظمة يجعلون هذه العلامة التي ذكرت.
يا شيخ أحسن الله إليك، فيه نوع من الأغنام اللي هي البيدي اللي ما لها إذن،
هذا لا بأس به. لا حتى أن العلماء المشايخ عندنا الذين كتبوا في هذا وقالوا يعني أن التي يقطع أذنها من الأصل صماخها إلى الصماخ هذه فيها خلاف، هل هو مكروه أو لا تجزي أو كذا، على الخلاف الذي ذكر، والأولى اجتنابها. لكن التي هي خلقة قالوا حتى لو أن خروفا جاء من غير إلية خلقة فإن هذا يجوز التضحية به. ولذلك يقولون يجوز أن يضحى بالضأن الأسترالية، لأنهم يقطعون ذيلها يقولون للتسمين حتى الشحم. فقال بعض من كتب في هذا أنه يجوز. لماذا؟ لأنه يقول رأيناها أن ذيل ليس كذيل الخروف، ليس إلية تتجمع فيها الشحوم، بل هو كذيل البقر طويل، فلذلك لا غير هذا، وهذا غير مراد، بعكس الشحم في الإلية فهو مراد ومطلوب ومقصود، فهو إذا خلت منه وقطعت الإلية فهذا عيب متفق عليه، فإنها لا تجزي. لكن ذاك قالوا بأنه يجوز. نعم، من هو أنت؟ أن إيه؟ الأفضلية أنا ما ذكرتها هنا لأن تكلمنا فيها بالأمس وقلنا بأن الذبيحة الكاملة أفضل. يعني الآن متى تكون الإبل والبقر أفضل من الضأن على قول الجمهور؟ ها؟ إذا كانت كاملة، إذا ضحيت أنت ببعير كامل فيكون أفضل من لو ضحيت بكبش. لو ضحيت ببقرة كاملة أفضل من مون لو ضحيت بكبش. لكن لو ضحيت بسبع بدنة أو سبع بقرة يكون الكبش أفضل منها، لأنه أضحية كاملة، وتكون الماعز أفضل منها، يعني الغنم ضأنا أو معزا أفضل من السبع. لكنها في الثواب في الإجزاء تجزي عما يجزي عن هذا، أما في الفضل فتختلف، وهذا نبهت عليه بالأمس، وهذا نبهت عليه بالأمس، فهي تجزئ ولك أن تشرك فيها أهل بيتك ومن شئت من الأحياء والأموات كالذبيحة. هذا على الصحيح، على القول الصحيح. ها؟ فهمت؟ لا، عند الذبح ولا عيسى عند التعيين، وإن كان عند التعيين لا يعني ربما كان هذا أولى بالقبول.
بالنسبة للجدع الآن الناس عندنا في نجد يفضلونه على السلم، مع أن الجدع مستثنى.
هو عندنا العادة المتبعة، وعندنا الشرع. الشرع يفضل الثني، وكون الناس لأن هذا أطرى لحما ولحمه غض، ويعني هذا شأنهم. لكن حتى أن بعض العلماء قالوا بأنه لا يصار أخذا بالحديث، حديث علي، الجذع إلا عند تعسر الحصول على هذا، والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه يجزئ مطلقا. لكن من ناحية الأفضلية لا شك، والعلماء قالوا بأنه أكثر لحما وأقوى، وحتى في ثمنه الآن وفي سعره الثني أغلى من الجذع. كون الناس إذا ذبحت لنفسك بعدين لضيوفك خذ جذع. لا هو هذه من الأسنان، هذه من صفات الأسنان، بقية الصفات من السمن والعيوب وكذا يشارك بقية الأضاحي فيها، يشارك بقية الأضاحي، فلا لا يكون أعور ولا أعرج ولا إلى آخره، ويكون سمينا لا يكون هزيلا لا ينقي، فيشارك فيه، لكنه هو في السن فقط. حتى السن قيل الجذع أنه ما تم له ستة أشهر، وهذا هو المشهور وهو إن شاء الله الأظهر والراجع، وبدأ في السابع وقيل ما تم له سبعة وقيل ما تم له ثمانية أشهر، لكن القول اللي عليه أكثر العلماء وهو لأن هذا أقوال أهل اللغة، يعني أهل اللغة يختلفون في كونه متى يسمى جذعا. قالوا إذا الذي عليه الفتوى أنه إذا أتم ستة تمت له ستة أشهر وبدأ في السابع الشهر السابع. قال بعض أهل اللغة أنه لا، هو أن يتم السابع، بعضهم قال الثامن، وهذا الأرجح هو ما تقدم. وكذلك الثني من الغنم عموما ما تم له سنة 12 شهر ودخل في 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 السنة الثانية ولو بيوم واحد، وعلامته أن تسقط ثنيته، أن يسقط الثنيتين سواء خرجت الثانية أو الثنايا أو لم تخرج. بعض الناس يراها يعني قليل خرج منها قليل فيتردد، هذا لا. نعم. هو هذه علامة، هو يجعلونها علامة، يجعلونها من علامات الجذع، يختلف وضع الشعر الصوف، لأن عندنا الشعر للمعزة والصوف للضأن والوبر للإبل، فالصوف هذا يكون واقفا في قبل الستة أشهر، هكذا يقولون بتجربتهم. أنا ما لست راعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهري وضم. يمكن لكثرة شعرها. فهذا قاله بعض أهل اللغة، لكن هذه من العلامات، لأن العلامات قد تكثر في شيء. الآن البلوغ له عدة علامات: انبات الشعر والاحتلام وإنزال المني، وكلها علامات يكفي منها. والله يعني يقوله الفقهاء، يأكل ثلثا ويتصدق ويهدي ثلثا، ويهدي معناه يعطيه الأغنياء من جيرانه وغيره، ويتصدق يعني على المساكين والفقراء بالثلث. لكن هذا إن حصل، وإلا فهذا قول الفقهاء ليس لا أعرفه أنا فيه حديثا، لكن يستحسنون هذا، ولو فعل طيب، لأنه من السنة يعني يتصدق ويهدي ويأكل ويأكل منها. لا بالعرف يعني، لا لا تصل إلى هذا الحد، لا تصل إلى هذا الحد. وهو يعني كأنه غالبا الظن غالبا النظر.